أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا بعض الكلام في العمرة وفي الحج عن أركان العمرة والحج مجملا. قلنا إن الحج له أربعة أركان، العمرة لها ثلاث أركان. العمرة والإحرام هذا ركن فيها، وهو معنى النية يعني والعزم على الفعل، الدخول من حل إلى حرمة العمرة. الإحرام ثم الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة. الحج نفس هذه زد عليها الوقوف بعرفة، وفي واجبات سيأتي الكلام عليها. فمن ضمن الأشياء الواجبة في الحج والعمرة أنه يلبس لبس الإحرام، وأنه يمتنع عن أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرجل والمرأة نفس الأركان، يفعلها الرجل تفعلها المرأة الواجبات، ولكن في أشياء تخالف فيها المرأة الرجل طبيعتها كامرأة، لابد وأن تستتر، فستخالف الرجل في بعض الهيئات اللي مطلوب منها أن تستتر فيها. فمن ذلك تخالف المرأة الرجل، المرأة محرمة تلبس لبس الإحرام والرجل محرم يلبس لبس الإحرام، في مخالفة بين الرجل وبين المرأة. المرأة مأمورة بلبس المخيط، الرجل منهي عن لبس المخيط، والمخيط يعني الشيء الذي فصل على قدر العضو وقدر البدن. يبقى المرأة ستلبس الجلباب، المرأة ستلبس أي نوع من أنواع الثياب طالما أنه مباح لها وأنه من زي المرأة. مأمورة بلبس المخيط كالقميص والجلباب والسراويل والقفين وما هو أستر لها، تستتر المرأة لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفلية وتلزمه به الفلية. يبقى المرأة عليها أن تستتر، لكن الرجل يستتر بغير المخيط. يبقى هذا فرق بين الرجل والمرأة. الرجل يلبس الإزار والرداء، يبقى عبارة عن بشكير الإزار يستر من السرة اللي تحت الركبتين، يلبس الرداء الذي يستر المنكبين لغاية أسفل المنكبين وبطنه يعني. المرأة بتلبس ما شاءت من الثياب إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين وتلبس أنواع الثياب ما شاءت من الثياب. المرأة مأمورة بخفض صوتها، يبقى شيء طبيعة المرأة تختلف عن الرجل. المرأة مش هتمشي ترفع صوتها وتزعق بصوتها وتصرخ بصوتها، لا، ولكن تخفض وترفع شيئا مع من يهلل مع من يلبي، يبقى صوتها يختفي في صوت الرجال المرتفع، لكن لا ترفع بحيث تغطي على صوت الرجال أو يظهر صوت المرأة للرجال. إن كان صوت المرأة ليس عوى، ولكن تستتر المرأة ولا تدل على نفسها، يبقى تخفض صوتها ترفع شيئا ولا ترفع بس تسمع الناس او تشوز عمن يرفعون من الرجال فيكون صوتها واضحا بينها. لا، الرجل مأمور برفعه لان صوت المرأة يفتن ممكن ينظر اليها، وخاصة اذا كان سافرا عن وجهها فعلى ذلك بتخفض من صوتها. الثالث ان احرامها في وجهها فلا تغطيه الا امام الرجال. يبقى الأصل أن المرأة بتكشف وجهها، هذا الأصل إذا كان في أثناء إحرامها لا تنتقد. يبقى إذا كانت وحدها، إذا كانت في خيمتها مع النساء، إذا كانت في الفندق مع زوجها مع أولادها، ما فيش اختلاط بالرجال. فإذا خرجت وهي الأصل أنها كانت منقبة تخرج بعد ذلك، يبقى إذا في وسط الرجال تستر، يبقى تستر الطرحة التي على رأسها، تستر حيث تستر وجهها، كذلك إليها يبقى السكم طويل تستتر في ثوبها، لكن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. فإن سترته لغير ذلك، إذا سترت الوجه لبست النقاب أو أن هي سترت لغير ذلك، إذا كان في خيمتها ما هيش مع رجال وغطت وجهها من هي عن ذلك، يلزمها الفدية. يبقى فعل ذلك شيء مما نهيت عنه في الإحرام فيلزمها الفدية. يكره للرجل ستر الوجه، وقلنا فيه خلاف الجمهور على ذلك، والبعض على أنه يحرم ستره قياسا على الرجل الذي وقصته دابته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر رأسه، في رواية لا تخمر وجهه ولا رأسه. الجمهور قالوا الرواية صحيحة، ولكن المقصود منها مراعاة عدم ستر الرأس، فلو أنهم غطوا وجهه بكفنه غطى الوجه بالرأس غطى أيضا من الخلف، قالوا على ذلك حتى لا يغطى الشعر والرأس يبقى يكشف وجهه حتى لا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وذكرنا أن عثمان رضي الله عنه كان محرما وكان قد غطى وجهه ستر وجهه بشيء من غطاء أو من نحو ذلك فعله وصح عنه ذلك رضي الله عنه. يبقى إحرام الوجه المرأة في وجهها وفي يديها أن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. يستحب للمرأة أن تخطضب لإحرامها بحناء ونحو ذلك، هذا من زينة المرأة، يبقى تضع حناء على يديها يجوز لها ذلك، بل يستحب لها ذلك أن تضع، يبقى أستر لجلد اليدين ولكن لا يكون على هيئة النقوش ولكن تحني اليدين، بحيث لو كشف يدها فهي قد سترت بمثل ذلك، يبقى يجوز للمرأة أن تخطضب تضع الخضاب على يديها. الرجل منهي عن ذلك، الرجل منهي عن ذلك. أيضا تخالف المرأة الرجل في أشياء من هيئات الطواف والسعي في الطواف، طبيعة المرأة هذه أنثى يبقى تستتر ما تكونش كالرجل، الرجل يجري ويسعى يهروي بين الميلين، المرأة لا، ما فيش هرولة فيها لا في الطواف ولا في السعي. لذلك يقول الرمل والارتباع، الرمل بمعنى المد اللي على هيئة الجري كأنه يجري، هذا الرمل يكون الرمل في طواف القدوم، طواف القدوم في أول ثلاث أشواط يرمل فيها الرجل، المرأة ما فيش رمل ما بتجريش، ولكن تمشي في كل الطواف البيت السبع خلفة بتاعتها المرأة بتمشي. يبقى الرمل لو طباع، لا يتخيل طبعا في حق المرأة طباع، وهنا رمل ممكن واحدة تجهل ذلك، لكن الطباع مش ممكن المرأة تقول لنا الطباع، فنقول الرمل لا ترمل المرأة ولا تتشبه للرجال في ذلك. لو طباع معنى الرجل بيكشف المنكب الأيمن، كشف المنكب الأيمن هذا في طواف القدوم، في طواف القدوم بيكشف المنكب الأيمن، لكن في الصلاة في السعي البيت ما بيكشفش المنكب الأيمن. يبقى الرمل والطباع يشرعان للرجل دون المرأة، أما المرأة فتمشي على هينتها، تمشي على مهلها وتستر جميع بدنها غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما قدمت. منها أيضا أنه مستحب لها أن تطوف ليلة لأنه أستر لها، المرأة يستحب لها يمكن يعني في أحيين في العمرة اللي بيبقى الحرم فاضي بيكون ذلك، لكن إذا كان في الحج هذا صعب جدا، قلنا بالليل أو النهار يبقى ينقوا الوقت اللي يكون الحرم فاضي شوية فيه حتى المرأة لا تزدحم مع الرجال، حتى لا تتأذى بالازدحام بحسب، ولكن لو طافت في أي وقت جائز، كله جائز، ولكن تنقي الوقت اللي ممكن تطوف فيه من غير ما يتأذى به بها الرجال أو تتأذى هي بهم. يبقى تطوف الوقت اللي يكون أستر لها فيه. الرجل يطوف ليلا ونهارا ويستحب له ألا يدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجال، وإنما يطوف في حاشية النساء والرجل بخلافه. يستحب للمرأة ألا تدنو من الكعبة، الكعبة زحام رهيب جدا، وهتشوفوا في الصور بعد ذلك في الكعبة كيف يكون الزحام، المرأة تدخل فيها تفعص داخل ذلك، ده اللي دخلها في هذا المكان. يبقى هنا إذا والله في عمرة زي يكون في عمرة في ربيع أو غيرها يكون فاضي تفعل تدنو من الكعبة وتقبل الحجر الأسود حسب ما تيسر لها، وفي أوقات يبقى النساء زحام شديد للنساء في مكان ويقدروا على الوقوف عنه. أما أن تدخل مرأة في وسط الرجال بحيث يزقوها، الرجل بيدخل بلبس الإحرام يطلع مش لاقي الرداء بتاعه حوالين الكعبة، وقع ما عرفش يوط يجيبه، الإزار بتاعه يتشد من حوله، المرأة تدخل هتعمل فيها إيدي في هذا المكان، صعب جدا أن المرأة تفعل هذا، وليست مأمورا بذلك، ليست مأمورا بذلك بالمزاحمة، ولها أجر نيتها على ذلك، ولها أجر استطارها، فلا داعي لا تزاحم الرجال وتحاول أن تقبل حجر الأسود بالعافية ولعلها تصل إليه إلا بمشقة، والرجل لا يستطيع أن يصل إليه بمشقة، وهنا إذا كان وقت فاضي تفعل، ما فيش فاضي يبقى لها أجر النية فيها. تطوف المرأة في حاشية الناس، تطوف المرأة في حاشية الناس والرجل بخلافها. أيضا الرجل ياخد باله، النساء تبقى مثلا مجموعة من النساء جايين من بلد معينة تلاقيهم مع بعض، النساء 100 امرأة يطوفن مع بعض، ما يجيش الرجل يدخل بقى في وسطهم يضايق النساء، يبقى يراعي هذا الشيء، طابور النساء ماشي وهو يبتعد عن طابور النساء ويوسع للنساء ان هم تمر المرأة من غير ما يؤذيها أحد ولا يزاحمها أحد. برضو في أثناء الطواف بالبيت يبقى اللي خلص طواف عايز يطلع، المطاف احيانا يبقى زحمه شديده جدا، الناس ما يوسعش بعضهم البعض، يبقى اللي عايز يعدي هو ما يسيبوش يعدي، هذا ده عايز يطوف وما حد يطيل، المراه تتزنق في هذا الشيء. لا، اذا وجد امراه تريد انها خلصت السبع اطواف عايزه تطلع يوسع لها، مش هيخسر حاجه، متاخر شويه يوسع للمراه انها تمر من غير ما تتاذى ويؤجر على ذلك. في السعي بين الصفا والمروة، المرأة تمشي جميع المسافات بين الصفا والمروة. هنعرف انه الرجل يبدأ من الصفا وبعدين ينزل، اما يجي عند الميل الاخضر مكان متعلم بعلامة خضراء، من اوله للمكان الثاني متعلم بعلامة خضراء، بين الاثنين خط هنا وخط بعده شوية بيجري بين الاثنين او بيصعد. السعي اللي هو يعني مد على هيئة الجري، مش هو بيجري جري لا، ولكن بيمد هيئة الجري، هذا مستحب للرجل. أما المرأة لا يستحب لها ذلك، لا يستحب للمرأة ذلك، لا تسعى في شيء من بين الصفا والمروة أنها تجري أو أنها تهرول، ولا في الطواف البيت. الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، رحم الله المحلقين ثلاث مرات، والمقصرين دعا لهم مرة صلى الله عليه وسلم، فهذا في حق الرجل. أما المرأة فيحرم عليها أن تحلق شعرها، لا يجوز المرأة تحلق شعرها، إنما تقصر قدر أمولة سنتي 2 سنتي من آخر ضفيرها تقصر، أما تحلق شعرها هذا حرام. طبعا مش في الإحرام بس، الإحرام غير الإحرام، يعني مش في أثناء العمرة خلصت العمرة بتاعتها أن هي تحلق شعرها حرام، هذا حرام. طب في غير ذلك لا يجوز المرأة أن تحلق شعرها، المرأة الحالقة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرجل يحلق شعره في مصيبة، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك في مصيبة يحلق شعره، المرأة من باب أولى يحرم عليها ذلك. التشبه بقى بالكافرات، كفار في الغرب الممثلات تحلق شعرها، أرى يطلع المسلمين تقلد الوحدة تعمل هذا الشيء، في هذا حرام، إن شعرها عايزة تعمل عليه باروكة تحلق شعرها أرى عشان تحط عليه باروكة، هذا حرام أن تحلق المرأة شعرها إلا لضرورة، تعمل عملية في دماغها في مخها، تعمل عملية بالضرورات ضرورة تبيح المحظور، أما غير ذلك فلا يحل للمرأة أن تحلق شعرها. الفدية اللازمة لمن حلق شعره أو قلم أظفاره. قلنا حلق شعر الرأس الآية دلت عليه والإجماع دل عليه على المنع يعني من حلق شعر الرأس، لا تحلق شعرك ولا تأخذ شيئا من ولا بعضه ولا تقص شعرك في أثناء الإحرام، الرجل والمرأة كما ذكرنا. قلم الأظفار يقلم أظفاره هذا أيضا ممنوع، الدليل عليه الإجماع، الإجماع على تحريم قص الأظفار، يبقى هذا النص في حلق الشعر، الإجماع في تقليم الأظفار، القياس على حلق الشعر إنه ترفه، يبقى حلق باقي البدن أيضا ممنوع من أن يحلق باقي بدنه. طب لو أن إنسانا حلق شعر رأسه أو أنه قلم أظفاره، هنا إما لعذر أو لغير عذر، لغير عذر هذا آثم وعليه الفدية، لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية، يبقى هنا الفدية على الاثنين المعذور وغير المعذور، لكن الغير المعذور الذي يحلق شعره هذا آثم في ذلك إذا أنه تعمد ذلك. الآية بتقول لنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، طبعا حافظين الآية فاحفظوا المعنى اللي فيها، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الصيام حيبقى صيام قد إيه؟ ثلاث أيام، يصوم ثلاث أيام ليحلق شعره، صيام ثلاث أيام، والفدية هنا على وجه إيه؟ التخيير، يبقى هنا ترفه بحلق شعره، ترفه بلبس الثياب، يبقى فدية الترفه بشيء أفعال من هي فعلها ففعلها فترفه بفعلها، يبقى عليه الكفارة على التخيير، التخيير بين الصيام أو الصدقة أو النسك أي شيء يفعله. ولاحظ أن الثلاثة مش قد بعض، مش قد بعض، يمكن الصيام يكون أخف على البعض من الناس ومفيش كلفة مالية، يكون الإطعام أخف على بعض الناس ومفيش تعب بدني، النسك يعني بعض يختار يكون أعلى الأشياء، النسك أغلى الأشياء وأعلىها، النسك اللي هو ذبح شاة، النسك يذبح شاة اللي تدوس في الأضحية يذبح مثلها ويفرقها على فقراء الحرم. الصيام يصوم ثلاثة أيام، الإطعام هيبقى إطعام ثلاث أصع لستة مساتين، ثلاث أصع لستة مساتين. الصاع مثلا حوالي 2 كيلو ونص من الرز، مثلا كم رز؟ كيلو ونص من التمر، يبقى الصاع يتقسم على 2 من المساتين، يبقى صيام 3 أيام أو بدلها إطعام 3 أصع لستة مساتين. ما معه مال أكثر ممكن يطعم وجبة مشبعة لكل مسكين. يعني هيقول لنا النص الصاع عبارة عن مدة، المد اللي هو ملء الكفين من التمر من الرز أو كذا، يبقى نصف الصاع مدة، هذا شيء يشبع الإنسان. طبعا لما حدي له مدين من رز تشبعانه، لما جيب له وجبة غدا هذه أفضل منها، هذه أفضل منها، يبقى إطعام ما يشبع هذا الإنسان من إطعام أقله ماذا كذا. يبقى فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عروة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة. كعب بن عروة الصحابي الفاضل رضي الله عنه صبر صبرا شديدا على شيء أذاه تأذى منه، والواحد مننا لا يتخيل يكون إنسان على هذه الهيئة وهذا المنظر وهذا التعب ما بيشكوش لغاية ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو على هذه الحال، وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم عليه. كعب بن عجرة حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلوه كده شلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، شفت أنا أعمل إيه في هذا رضي الله عنه. قال: والقمل يتناثر على وجهي. والقمل اتمل شعره القمل لدرجة أنه بيتناثر على وجهي رضي الله عنه. السفر طويل جدا، السفر لهم كان سفرا طويلا، فترة طويلة، المياه كانت قليلة، ولذلك يوم التروية اسمه يوم التروية ليه؟ من أبي يوم التروية عشان بيشيلوا المية من مكة يردوها منها، هيعرف منها كذا يوم، بيشيل يوم التروية بينقل المية اللي هيحتاجها عشان يتوضى بيها، اللي هيشرب منها، اللي هيستحمى بيها، بينقل لمنى المياه. نشوف الرفاهية اللي احنا فيها الآن، في كل مكان تذهب تجد ماء، هؤلاء لا يجدون ماء يكفيهم للوضوء، الحي كيف يغتسل؟ إذا هيغسل شعره، القمل ملأ شعر رأسه وتناثر على وجهه رضي الله تبارك وتعالى. ملوش حل يقول حط مبيض حشري في دماغه، حط اعمل بودره ولا حط ايه في راسه، مفيش حل الا ما يحلق شعره، يحلق شعره عشان يروح هذا الامل اللي بيقولوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت ارى الوجع. الوجع يعني الامل يؤذي انسان لدرجه انه يوجعه يضطروا يشيلوه يردوه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الحد صعبا جدا على هؤلاء رضي الله عنهم، ومع ذلك الرجل صابر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه مشفقا عليه: ما كنت أرى، ما كنت أظن يعني الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاة، لاحظ أرى وأرى، أرى بمعنى أظن، أظن أرى أنظر. قال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، شايفه لا شايفه، لكن ما كنت أظن أن يوصل بك على هذا النحو اللي أنت محمول ومتشال وجايلي شايلينه. قال: تجد شافا، تجد تلاقي خروف تذبحه؟ فقلت: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكل مسكين نصف صاع، أطعم 6 مساكين وحدد له النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكين تعطيه نصف صاع. إذا تصدق بالطعام وجب أن يعطي كل مسكين نصف صاع، يعني من هذه الأشياء اللي تكون قوتا للإنسان، إذا كان من رز، إذا كان من تمر، إذا كان من قمح، إذا كان من شعير، اللي كان الطعام اللي عندهم في الماضي. الآن مكان هذه الأشياء ما يكون مشبعا لإنسان من وجبات الطعام اللي يكون أغلى من ذلك. فإذا حلق شعره شعرة واحدة أو شعرتين، هنا إما يحلق شعره كله، يا إما يحلق شعرة أو شعرتين أو ينتف أو يقص، وإذا قلنا حلق بمعنى إزالة بالكلية، أزالوا بأي صورة من صور الإزالة للشعر. فهنا إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين أو حتى قص شعرة أو شعرتين، هنا مش هنقول حكمها حكم الشعر الكامل الرأس كلها، ولكن شعره يكون شيئا يسيرا، فيجب في شعره مد. مد. قالوا ليه مد؟ قالوا هذا أقل ما كان في الكفارات، أقل ما يكون، فعلى ذلك مد يعني من الكفين من طعام، تعطي شيئا من طعام في شعرة واحدة.
في شعرتين قالوا مدان، في ثلاثة قالوا هذا جمع، هذا جمع ثلاثة جمع، وكان خلاف بين العلماء في الثلاثة ولا الأربعة، الثلاثة ثلاث أمداد كما عند الحنابلة، ولا الثلاثة صد جمعا عند الشافعية فيلزمهم الشال فيها، فيها أقل، لكن على كل إذا كان أكثر من شعرتين ثلاث شعرات يبقى يلزمه جمع أو فيه الفدية إلا على التخير التي ذكرنا. الظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين، يعني إذا قص أظفرا واحدا يبقى عليه مد. القص هنا لغير عذر، لغير يعني تعمد راح أقصص أظفره، لكن لو أنه كان معذورا في ذلك العذر بمعنى اتكسر ظفره، دلوقتي كل شوية ظفره بيعوره، ظفره اتكسر وغرز في إيده ما مش قادر يعمله جمل ويورم مش هيقدر عليه فقص هذا الظفر، يبقى هذا معذور على قدر الذي يؤذيه فقط أزاله، لكن نترفع بأنه قص ظفر أو ظفرين ترفها هذا يلزمه الفدية في ذلك. هي الظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين، يعني في هذا مد من طعام، تاني مد من طعام إذا كان قص ثلاث أظفار أو فوق ذلك عليه الفدية اللي ذكرناها من صيام أو صدقة أو نسك. إذا حلق شعر رأسه وبدنه، لو واحد راح حلق شعر الرأس وبالمرة شعر بدنه كله، يبقى هنا يلزمه فدية واحدة، يلزمه فدية واحدة. تجب الفدية بتعمد إزالة ثلاث شعرات متواليات، سواء شعر رأسه والبدن وسواء النف أو الإحراق، يعني أي صورة من صور إزالة الشعر هيكون فيها الفدية. إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه، هذه أشياء كلها محظورة في الإحرام، فإذا فعل هذه الأشياء كان متعمدا لفعلها وهو ذاكر لإحرامه يبقى عليه هذه الفدية اللي هي فدية الترفع، فدية إزالة الأذى. إذا كان ناسيا الراجح أنه لا شيء عليه، إذا كان ناسيا وضع طيبا أو كده لكن يلزمه هو يزيله، إذا استدامه بعدما وضعه كان ناسيا الآن ذاكر ومش عايز يشيله يبقى عليه الفدية. يبقى دي من الأشياء اللي هيكون فيها التخيير بين النسك أو الصيام أو إطعام الستة مساكين. يبقى هذه الأشياء قلنا تطيب في البدن أو في الثوب أو لبس المخيط أو غطى رأسه أو شيئا من رأسه، ممكن يغطي رأسه كله بعمامة، ممكن يغطي جزء من رأسه مثلا عمامة صغيرة أو بطاقية صغيرة، أو دهن رأسه أو لحيته أو باشر فيما دون الفرج بشهوة لازمه الفدية، سواء طيب عضوا كاملا أو بعضه، أو سواء استدام اللبس يوما أو ساعة أو لحظة، ما تفرقش، حط هذا الثياب خد صبي جربه وهو محرم، حقيس الجاكيت بتاعك أشوف وجهي على قد ولا لا وهو محرم، تعمد لذلك يلزمه الفدية، تعمد لذلك يلزمه الفدية، سواء ستر رأس ساعة أو لحظة فتجب الفدية في كل ذلك كفدية الحق لأنه ترف وزينة، ترف وزينة يلزمه الكفارة التي ذكرنا، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب لو أنه جامع في إحرامه، الإحرام إما بحج أو بعمرة، فلو أنه جامع في الإحرام جاءت أثار ما مصحش فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت أثار والإجماع على معنى هذه الأثار، فمنها عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمنى قبل أن يفيد، وهي بمنى قبل أن يفيد، فأمره أن ينحر بدنة، فأمره أن ينحر بدنة، أن يفيد يعني يفيد طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، هذا قبل أن يفيد، يعني أتى منى ولسه ما راحش يطوف بالبيت، فأتى الرجل أهله فأمره أن ينحر بدنه، أمره ابن عباس أن ينحر بدنه. وجاء عنه أيضا في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال اقضي نسككما وارجع إلى بلدكما، فإن كان عام قابل فاخرج حاجين. ابن عباس واحد بيسأله مجامع أهله في الإحرام فقال قضية نسككما كملة الإحرام اللي انتم فيه، الحج فسد يلزمكما الإتمام، وارجع إلى بلدكما، فإن كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضي نسككما واهديا هديا، واهديا هديا. هنا يقول بعد الإحرام تفرقا، يعني تخرج مع الرجال خليها مع النساء، ما تجتمعوش في خيمة واحدة أنتم الاثنين عشان ما ترجعش النفس اللي فعلته قبل ذلك، فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضي نسككما واهديا هديا. في حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا أثر أن رجلا أتى عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وهو جد شعيب وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته. هنا عمرو بن شعيب بيروي عن أبيه اللي هو شعيب تلاقي الإسناد بتاع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يدور كثيرا هذا الإسناد ورأى بها صحيفة من الصحف سميت الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. فعمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب لما يقولوا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. عمرو بن شعيب عن أبيه وشعيب عن جده أي عن جد أبيه عن جده يعني عن جد أبيه وليس جد هو محمد لكن جد أبيه اللي هو مين عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله. ليه بنذكر ده؟ لأن هذا الأثر حجة للعلماء اللي يقولون هذا إسناد متصل إنه يعرف منين متصل ومش متصل لكن هو قابل جد ولا ما قابلوش فهنا هذا الأثر يدل على أنه قابل جده وسمع من جده وكان كبيرا حين سمع من جده رضي الله تبارك وتعالى عنه. شعيب يقول أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وأنا معه عبد الله بن عمرو اللي هو جد شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو فهذا جده قال وأنا معه أنا مع جدي يعني يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر هذا من تواضع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمر من علماء الصحابة وكذلك عبد الله بن عمرو وكذلك ابن عباس رضي الله عن الجميع ولكن الصحابة كانوا حد يسأل شيء يحيل على الآخر يكتفي بأن الآخر يجيبه فأرسله الرجل يقول أنه محرم وقع على امرأته وهو محرم إيه الحكم فيه أشار له العبد الله ابن عمر رضي الله عنه إذا بيسأله أن هذا أعلم مني فكأن الرجل كسر يذهب فقال شعيب فلم يعزم الرجل فذهبت معه الرجل فسأل ابن عمر فقال بطل حدك حج خلاص فسد هذا الحج فقال الرجل فما أصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يعني كمل الحج اللي انت فيه انت أفسدته قال فإن أدركت قابل فحد وهدي لو عشت الحج السنة الجاية يلزمك انك تقضي هذا الحج فحد وهدي فرجع إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس يعني هو كل ذا الرجل عايز انت اللي تجاوب عايز جوابك انت اسمع منك انت ومع ذلك عبد الله بن عمرو بعثه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارسله الى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اذهب الى ابن عباس فسأله قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر يبقى شعيب سمع من عبد الله بن عمرو جده سمع من عبد الله بن عمر سمع من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرجع الى عبد الله بن عمر ابن عمرو وانا معه فاخبره ما قال ابن عباس ثم قال ما تقول انت انا جاي اسالك انت قال قولي مثل ما قال يبقى اتفق ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يخالفهم احد ما حدش خالفهم في ذلك ان الحج قد فسد فهذا نوع من انواع الاجماع قول يقول هذا وهذا وهذا ولم يخالفهم أحد مع اشتهار ذلك فهذا إجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنه إذا جامع عن ابن عباس ذلك على كل واحد منهما بدنه وعنه إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملة. ابن عباس يقول ذلك هل هي إلا أعنتك على ذلك على أنه طلبت منك الجماع فأنت جمعتها يبقى كل واحد منكم عليه بدنة ولا أنت اللي فعلته هي مشت معك يبقى أنت الذي عليك هذه البدنة إذا كانت لم تدعك إلى ذلك. يبقى عرفنا إذا جامع الرجل أهله عليه إذا كان هي اللي دعته على كل واحد منهم بدنا عليهما قضاء الحج هو اللي فعل هذا الشيء ما هياش وحدها يبقى على ذلك هو اللي ألزمها وأجبرها فأطاعته فسد حج الاثنين وهو عليه أنه يخرج البدن. تفسد العمرة بالجماع قبل التحلل منها وليس لها إلا تحلل واحد بخلاف الحج فإن له تحللين. العمرة بتحرم من الميقات او من الحل اذا كنت مكيا، تدخل تطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروه، خلصت الواجبات او الفروض والاركان، الان عليك انك تحلق شعرك. اذا انسان في اثناء ذلك جامع اهله، وهو جامع اهله ازاي وهو هناك في الطاف بالبيت سعى بين الصفا، امتى يكون؟ طبعا هو في الحرم مش ممكن يحدث هذا الشيء، لكن ممكن الانسان بعد ما طاف بالبيت تعب، رجع الفندق بتاعه، قال أكمل أعمال العمرة بعد ذلك، وهو في إحرامه الفندق فعل ذلك، أو إنه أحرم لبيك عمرة وذهب للفندق عشان يستعد، وهو في الفندق جامع أهله بعد ما قال لبيك عمرة، بهذا أبطل عمرته، إن أول شيء فيها الإحرام. إذا أبطله عليه أيضا الهدي، وعليه يمضي في هذه الفاسدة ويعيدها بعد ذلك. يبقى تفسد العمرة بالجماع قبل التحلل منها، وليس لها إلا تحلل واحد، ويفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي في فاسدها، وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولم يفرق بين صحيح وفاسد، وهذا دليل أنه يمضي في حجه. بديت الحج، كلفت نفسك وأتعبت بدنك، وهتيجي تفسد الحج، لا، كمل هذا الحج اللي انت أفسدته وعليك أنك تقضيه مرة ثانية. يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف، هذا إجماع أن اللي أفسد حجا أفسد عمرة عليه القضاء، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا. يعني شوف إنسان حج قبل كده الفريضة وبعدين رايح حجة نافلة، نافلة فأفسد النافلة، إذا أنت إنسان تفعل هذا شيء تفسد، ما كلفت نفسك تكاليف ألوف تدفعها في الحج، وكلفت بدنك تعبا ومشقة وبعدين تفسده، طيب عليك الآن صار واجبا عليك هذا الذي كان عليك نافلة لم يكن فريضة عليك، ولكنك أفسدته صار فريضة عليك أن تقضيه، وبكمل هذا الذي أفسدته وعليك القضاء. طيب إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين ليقضي الحج أو العمرة واصطحب في طريقهما، استحب لهما أن يفترقا من الموضع الذي جمعها فيه، المكان اللي جمعها فيه، حتى لا يتذكر فيقع فيه مرة ثانية، يبقى هو في مكان وهي في مكان. هذا ليس فرضا، ليس واجبا، ولكن استحبه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا ارتد والعياذ بالله أثناء حدته أو عمرته يبطل النسك من أصله، يبطل النسك من أصله. فرق بين من أفسده، أفسد ذلك عليه أنه يكمل، أن هنا دخل في إحرام، الذي كفر والعياذ بالله وارتد هذا مصيبته مصيبة، بطل الحج بتاعه، ولا يقال ابني على حد قد أبطلته، إذا هنا لا يمضي فيه لا في الردة ولا بعد الإسلام ذلك، ولكن يبدأ من جديد. يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم، ده صحيح يجب على، بس هنا التفصيل وهو بدنه ده تفصيل على قول من الأقوال، فيستحسن لو شطبنا كلمة أو عمرته ده مش هيمشي كده إلا على قول الشافعي فقط، فنص كلمة أو عمرته بالجماع يجب على من أفسد الحج أو العمرة دم، هذا صحيح. ولكن سنفرق بين من أفسد حجا أن عليه بدنه، ومن أفسد عمرة أن عليه شاة، يبقى هنا حيث إلا عند الشافعي فبيجي في الاثنين شاة في هذه وذاك، ولكن الاختيار أنه يفرق بين الحج والعمرة، فيلزم في الحج إذا أفسده يلزم بدنه ناقة أو بقرة، في العمرة يلزمه شاة. يبقى نخلي هنا يجب على من أفسد حجه بالجماع دم وهو بدنه، لكن من أفسد عمرته عليه شاة كما سيأتي بعد ذلك. إذا عجز عن البدنة يبقى بقرة، إن عجز فسبع شياه، يعني يلزم هذا الشيء اللي قال به الصحابة وأجمعت عليه الأمة، يبقى البدنة سواء إن هي كان جملا ناقة أو بقرة أو جاموسة مكانها، إذا ملقاش شيء من ذلك في خرفان يبقى سبعة من أشياء يقوم مقامها. إن عجز عن ذلك قوم البدنة نقودا بسعر مكة حال الوجوب، ثم النقود بطعام وتصدق به، ان هنا الذي افسد الفتوى كانت في عليه بدنه، بدنه يبقى طعام هيذبح وفرق على فقراء الحرم، والان هذا متوفر مش هيحتاج ان نقول له نقود وهات بها طعام، لان البدنه متوفره يلزم يشتري بدنه ويوزعها على فقراء الحرم، لكن بفرض انتم ما لقاش البدنه ما فيش جمال يبقى سبع خرفان مكان الجمل او مكان البقره. طب اذا عجز عن ذلك ما لقاش حد يبيع هذا وعايز انه يبيعها وعايز انه يلاقي طعاما في المكان. هذه اشياء الان في الزمن ده فرض مستحيل، فرض مستحيل بفضل الله عز وجل. لمكة كل شيء متوفر فيها بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن بنفترض كافترافق يعني فيها انه لا لقى البدنة ولا لقى الخرفان ولا لقى الطعام، هيعمل ايه هذا الانسان؟ قل صوم عشرة ايام، صوم عشرة ايام اذا لم يجب على هذا الترتيب الذي ذكرنا. اقل ما يرضي ان يدفع الواجب الى ثلاثة مساكين للحرم، يعني ذبح البدنة وحيفرقها الان. برضو هذا فرض مستحيل، انه مش هيلاقي فقراء يوزع عليهم البدنة دي. يبقى اقل ما يرزق ايه؟ انه ثلاث مساكين، يبقى يفرق على المساكين، يبقى الجمع يكون ثلاث مساكين اقل. طبعا الحرم مليان الوف مساكين وفقراء، مش هيعلم انه يجد من يوزع عليه، لكن ده فرض فقهي. يقول لنا العلماء طيب لو انه ذبح البقره ولا البدنه وبعدين وزعها على اثنين بس، ادى المسكين ده نصها وده نصها، ده فرض افتراض هذا الشيء. الامر في ايه؟ يقول لابد من توزيع على فقراء الحرم، على المساكين فقراء الحرم. فاذا اعطى الاثنين يضمن للثالث نصيبه، يضمن للثالث نصيبه. على مفسد العمره، ده اللي احنا ذكرنا في الاول، هنا بقى الذي افسد العمره الراجح أن عليه شاه، الراجح أن عليه شاه. تفرق بين النسك الأصغر والنسك الأكبر، النسك الأكبر وهو الحج. مفسد الحج هذا يحتاج لعقوبة أشد، مفسد العمرة هذا أقل، فالراجح إن فيها عليه شاه فيها. وعند الشافعي عليه بدنة، وفدنا بجامع الإحرام بين الاثنين. إن عجز قوم الشاة نقودا بسعر مكة حال الوجوب ثم النقود بطعام وتصدق به، فإن عجز عنه صام عن كل مد يوم، ده إذا كان الأمداد هتكون أقل من عشرة أيام، متوصل عشرة أيام يبقى صوم عشرة أيام مكان الشاة ومكان ذلك. إن وطئ المحرم في الفرض فأنزل أو لم ينزل فقد فسدت عمرته وعليه شاء إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما شاء. زي ما قلنا في إفساد الحج هنقول إفساد العمرة، لو المرأة طاوعت رجل وطلبت منه ذلك الاثنين دي فسدت عمرته، فهو فسد عمرته بهذه شاء وعليها شاء، هو الذي ألزمها بذلك فهو الذي عليه شاء، والاثنين فسدت عمرتهما يلزمه ويلزمها الإعادة أو يلزمهما القضاء. القضاء بعد إكمال العمرة، يكمل العمرة التي أفسدها يكملها وبعدين عليه أخرى. قص بقى على ذلك أي جماع كان حلالا كان حراما، وهنا الجماع اللي كان حلالا قبل ذلك الآن في وقت الإحرام صار حرام، اللي كان حراما قبل ذلك الآن هو حرام زي ما كان قبل ذلك، إذا حيدخل فيه أنه سواء جامع في الفرج أو في الدبر، أنه وقع ببني آدم في إنسان في امرأة في بهيمة في شيء، كله الحكم واحد. أما لمس الزوجة وقبلتها ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام، وقدمنا قبل ذلك فرق إنه يقبل بشهوة وإنه يقبل ليس بشهوة ولا بشيء، إذا على ذلك هذا لا يبطل له حده ولا يلزمه عليه الفدية. لو استنى بيده ونحوها فأنزل عصا وقع في معصية وتلزمه الفدية ويكون الحكم حكما حلق شعره، يبقى الفدية إلا عليه إنه كفارة من صيام أو صدقة أو نسك، ولا تبطل حجته ولا عمرته. إذا نظر إلى امرأة بشهوة، لو أنه امرأته معه في الفندق أو في المكان اللي هو فيه نظر إليها فنزل منه المني، لو حدث هذا الشيء فالراجح أنه لا تفسد حجته ولا تفسد عمرته، وأيضا لا فدية عليه، لا فدية عليه، ولكن قد يأسم بذلك، قد يأسم بذلك، لكن الفدية تكون في المباشرة أو إذا نزل معها المني أو إذا كان في الجماع. لو أنه باشر، مباشر المرأة هي زوجته ويحل له في غير الإحرام أن يفعل، باشر معنى باشر يعني لمس البشرة، البشرة لمس امرأته ونزل منه شيء عليه الفدية إذا كان. لو أنه جامع تفسد الحجة أو العمرة. لو أنه باشر غلاما بغير الوطئ بشهوة فهذا حكم بشرة المرأة اللي رايح يحج يغض بصره ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أيضا تجب عليه الفدية. إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السعي، إحنا قلنا العمرة أركان العمرة الإحرام، لو أنه وطأ بعد الإحرام فسد العمرة يكمل، من أركان العمرة الطواف، لو وطأ بعد الطواف لسه قضى عليه ركنه هو السعي، إذا على ذلك أيضا تفسد. لكن لو أنه بعد ما خلص الطواف والسعي من أول نقوله إذا وطئ بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته عليه المضيف الفاسد والقضاء وعليه الهدي الشائع. إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق وقبل الحلق، الحلق هنا مختلف فيه، هل الحلق إنه نسك وهو الصواب من كلام العلماء، ولا الحلق تحلل من أشياء كانت محظورة عليه فارتكب هذا الشيء تحللا مما كان فيه قبل ذلك؟ فهنا العلماء على أن أو الجمهور على أن الحلق هذا من ضمن المناسك، ولكن الراجح أنه ليس ركنا من أركان العمرة، ليس ركنا من أركان العمرة. يبقى على ذلك لو أنه قبل أن يحلق شعره جامع أهله لم تفسد عمرته، ولكن عليه دم، عليه دم لأنه بقي عليه نسك من المناسك وهو الحلق. مسألة أخرى من المسائل اللي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه هو جزاء الصيد، جزاء الصيد. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لو أنت محرم لحد أو بعمرة لا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، اللي كان قبل نزول هذه الآية عفى الله عما سلف. الآن هذا الحكم الشرعي الذي يلزمكم أن تقيموه. قال ومن عاد فينتقم الله منه، من عاد إن يصيد في إحرامه ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عن قبيصة بن جابر الأسدي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر رضي الله عنه ومعي صاحب لي فذكرت ذلك له فأقبل علي على رجل إلى جانبه فشاوره فقال ليذبح شاه. هنا قبيصة بن جابر الأسدي جاء لعمر رضي الله عنه بيقول له أنا أصبت ظبيا، قتلت أصبت ظبيا وأنا محرم، نعمل إيه؟ فعمر بن الخطاب سابه وكلم واحد بجوار كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فنحكم عليه بإيه؟ إنه قتل ظبيا في الإحرام. فقال له شاه عليك تذبح شاه وتفرق على فقراء الحرم. لما انصرف الرجل سمع الفتوى وانصرف، بيقول قبيصة قلت لصاحبي إن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول. أمير المؤمنين، شوف ده رجل أمير المؤمنين مش عارف يجاوب من غير ما سأل واحد بيغش من اليوم، شوف يعمل إيه عمر. لا عمر ما جاب سمع، طيب تعال بقى. قال فسمعني عمر فأقبل علي ضربا بالدرة، ضربه عمر الساهر الساهر ترعى عمر رضي الله عنه، قال أتقتل الصيد وأنت محرم وتغمس الفتية، تغمس يعني تحتقر الفتوى اللي جاوبناك بها أي تحتقرها وتطعن فيها. قال الله عز وجل في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم، هذا ذا عمر وهذا ابن عوف، احنا نفذنا ما قاله الله تبتري على احنا بنعمله، فضربه تأديبا لان السخرية من الفعل والفعل هذا امر به القرآن، لذلك ضربه عمر ليؤدبه، والرجل لم يستحي ان يذكر ذلك المؤخطأ وعمر ادبه بذلك فالرجل اخبر حتى يتعلم الاسماء. وعن طارق بن شهاب يعني قال خرجنا حدادا فأوطى رجل يقال له اربض ضبة ففزر ظهره، رجل اسمه أربد داس على ضب، الضب نوع من الدواب شكل عامل زي التمساح كده، من الدواب اللي بيكون موجود في الحجاز موجود في الصحراء وحلال أكله، بياكل من العشب وكذا وما بيشربش مية إلا في النادر يشربه للمياه، فهذا الضب يجوز أكله ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، أكل على مائدته ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني إرث منه ما لم يأكله، قال أجدني أعافه صلى الله وسلامه عليه. فالضب صيد صيد، فهنا الرجل هو أربد وطأ على ضب داس عليه ففزر ظهره يعني فعص. فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر احكم يا أربد. شوف هنا عمر رضي الله عنه انه انصياعه لكلام رب العالمين طاعة لكتاب الله عز وجل، ما فيش حد حوالين عمر هيعمل ايه؟ يحكم به ذو عدل منه، طب فوت علينا بكره ما نشوف لك حد تاني يفتي معايا. لا هنا ادب عمر، الرجل برضه بيفهم، الرجل له علم او عنده علم، فقال احكم يا اربط. طب انت شايف ايه اللي عليك في الصيد ايه؟ تنفيذ الايه ان اثنين يحكمان مش واحد اللي يحكم في هذا الشيء. قال احكم يا اربط. قال أربد أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، وهذا صحيح هذا صحيح. ف فعمر قال إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم أمرك أن تزكيني. ولا فش زكيني أحكم إلا هتقول في هذا الشيء. كلام جميل من عمر رضي الله تبارك وتعالى. كل مقام مقال. الرجل صادق فيما يقول، ومن أدب الإنسان برضو أن يقول هذا الشيء الذي قاله لعمر. ولكن تواضع عمر رضي الله عنه أنه ما تزكيش أنت شايف فيها إيه. قال عربك أرى فيه جديا نذبح فيه جديا. فقال عمر أو الرجل بيقول أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر بذلك فيه، يعني أنا موافق فعلا إن عليك جدي مكان هذا الضب الذي قتل. وعن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. الضبع، الضبع ده نوع من الحيوانات كتير من الناس يعرفه، يعرف يأكله. الخيل يجوز أكلها، ومع ذلك لم نعتدها، نعرف نحن نأكلها كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الضب، لكن لا يحرم، يجوز أكله. الضبع هذا الحيوان اللي نعرف من منظره كذا صيد، وفي ناس تأكله يجوز أكله. فإذا قتله إنسان في الحرم أو في الإحرام عليه جزاء الصيد، بخلاف الذئب. الذئب أهو الاثنين شكلهم قريب من بعض ده، لكن الشريعة جعلت هذا صيدا وجعلت هذا أنه يجوز قتله، بل يستحب قتله في الحرم حتى لا يؤذي أحدا. يبقى الضبع يصيبه المحرم فيه كبش، تذبح فيه خروف تزع على فقراء الحرم، وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وغيره. روى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش. هذا قضاء عمر رضي الله عنه، ومن قبل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا. وفي الغزال بعنز، وهذا اللي احنا نحتاج احنا نعرف، لان جزاء الصيد اللي هيصطاد صيد في الحرم مش هنيجي احنا الان كل واحد يالف له حاجه، ولكن هنشوف هل منصوص عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص خلاص حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. هل الصحابه قالوا فيه شيء خلاص اللي حكم به الصحابه هم افضل منا واعلم منا واعدل منا خلاص حكمهم. لكن شيء لم يحكم فيه احد بشيء، يبقى نحتاج الان ان اثنان ذو عدل يحكمان بذلك. يبقى نتعلم ايه الاحكام اللي ثبتت، بحيث ان الاشياء اللي موجوده غالبا هيكون محكوم فيها بشيء في الماضي. فعمر قضى في غزال بعنز، لو انسان صاد غزالا في الحرم او في اثناء الاحرام عليه يذبح معزه وزحل في قراء الحرم. الارنب صاد ارنبا بريا، هنا يلزم انه يذبح عناقا، عنق معزه برضه ولكن صغير، الارنب يبقى فيها شيء يساوي في قبرها، يبقى هذا العناق معزه ما وصلتش سنه، اقل من سنه. يربوع دابة من الدواب شكلها عامل زي الفار كده، دويبة صغيرة تشبه الفار، ولكن بتاكل الحشيش، ما بتاكلش قزرات ولا شيء، موجودة في الصحراء يجوز أكلها. واليربوع اللي أخذ منها كلمة النفاق، تأخذ من اليربوع علي، اليربوع هي اللي بتحفر النفق في الأرض، ثم نافقاء اليربوع، النفق بتاع اليربوع، فاتخذ النفاق من هذا الشيء. النفق تعمل له حفرة في الأرض مغطية ولها كذا مخرج، لها كذا مخرج، بحيث أن لو حد يقفل على هنا تهرب من هنا، حد يقفل هنا تهرب من هنا، زي الإنسان المنافق اللي يظهر الناس بوجه ويخفي وجها آخر. اليربوع إذا قتله إنسان يحكم عليه بجفرة، جفرة معزة صغيرة عند 4 شهور، معزة صغيرة لها 4 شهور. الصيد قسمان، مثلي وغير مثلي. مثلي صيد مثلي يعني ليه شبيه في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام نقول هي الإبل، البقر، الغنم، ذكورا وإناثا وحسب الأجناس اللي فيها. يبقى الإبل أي نوع أي جنس منها، البقر كان البقر ولا الجاموس أي شيء منها، الضأن منها الخرفان منها المعيز الجديان كلها تحت جنس واحد. يبقى الصيد نقول قسمان، قسم مثلي وهو ما له مثل من النعم، يبقى دي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الصيد يشبه إيه من هذه الأشياء؟ شبه، مش ممكن طبعا هيكون الصيد يشبهه 100%، ما فين لما نقول اليربوع اللي شكله زي الفار فين من المعزة الصغيرة، ولكن يعني ده شبيه لها شيء. فما له شبه ولو وجه من الوجوه من بهيمة الأنعام يبقى يؤمر بذبح هذه البهيمة من الأنعام، يشتريها ويذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. يبقى هنا الصيد المثلي ما له مثل من الأنعام زي الإبل والبقر والغنم، غير المثلي ما لا يشبه شيئا من النعم. المثلي يخير فيه القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم، إما بأن يفرق لحمه عليهم، وإما بأن يسلم جملته إليهم مذبوحا ويملكهم إياه، وبين أن يقوم المثل نقول. إذا خلينا في الأولى إن هجوف المثلي غزالة، إنسان صاد غزالة أو قتل غزالة، يبقى هنا نقول له الغزالة هذه قد يأكلها ولا يعمل فيها إيه؟ ما حكم ليس ولا هو الغير انتفع بها طالما انه محرم، صادها هو محرم، صادها في الحرم او في الحرم، لا يجوز له ان ينتفع له ولا غيره بها. طيب الان عليه انه يذبح مكانها شاة، يبقى الغزالة حجمها حجم شاة كبيرة مثلا، يذبح الشاة ويوزعها على فقراء الحرم. الشاة مش هيقولها حية وجاية فقراء الحرم، لا، ان هنا طعام لهم، اذا يذبحها ويوزعها او يملكها لهم يذبحونها ويأكلها، لابد ان هم طعام فيها. يبقى يسلم الجملة مذبوحة كلوها كلوها، او يذبحها ويقطعها ويوزعها، وبين ان يقوم المثل نقولا، يقوم المثل نقولا، ثم لا يجوز له تفرقة النقود، من الامر مش اعطاء مال ولكن اعطاء طعام، اعطاء طعام، يبقى يشتري طعاما بهذه النقود ويوزعها على فقراء الحرم، او يشوف هذا الطعام يطعم كم مسكين الطعام ويصوم مكان هذا الطعام، يصوم مكان عدد المساكين اللي حيطعمهم بذلك. طيب غير المثلي، هنا ان شاء اشترى طعاما يتصدق به على مساكين الحرم، وان شاء صام عن كل مد يوما، ويجوز الصيام في الحرم وفي جميع البلاد. هنا باعتبار مد يشبعه، او الاولى في ذلك ان ينزل طعام ده يأكل كم مسكين، كم مسكين يشبعهم هذا الطعام، 20 مسكين، 10 مساكين، 5 مساكين، يبقى يصوم بعدد هذا اللي يشبعهم هذا الطعام او هذا المال. غير المثلي، يبقى عندنا صيد مثلي، اصطاد شيئا ضبا، اصطاد حمامة، اصطاد بقرة وحشية، اصطاد شيئا له مثل من بهيمة الأنعام، يبقى حيشتري بهيمة الأنعام هذه يذبحها ويفرقها على فقراء الحرم. ما لقاش بهيمة الأنعام هذه، ما عرفش انه يشتريها، يبقى يشوف قيمتها قد ايه، قيمة البقرة اللي حيشتريها، طيب قيمتها تطعم كم مسكين، او هي البقرة ستطعم كم مسكين، تطعم 20 مسكين، 50 مسكين، بصوم مكان عدد هؤلاء المساكين. غير المثلي، غير المثلي، اذا هنا قلنا الصيام او الاطعام يطعم هؤلاء المساكين. اما غير المثلي فيجب فيه قيمته، قيمة غير المثلي، يبقى مش لاقيله مثل من بهيمة الأنعام يحكم الناس انه عليك قد ايه بقى في هذا الشيء، ده القيمة بتاعت هذا الشيء اللي انت كسرته، كسرت البيض بتاع هذا الحمام اللي في الحرم، قيمته كام هذا البيض؟ قيمته 10 ريال، 20 ريال، يبقى هنا يجيب به طعام ويفرقه على فقراء الحرم بهذا الشيء، يقوم به طعام ثم يتخير الإشاء أخرج الطعام، أو إنه يصوم مكان عدد المساكين اللي هيطعمهم هذا الطعام، الطعام ده يكفي كام؟ هيطعم 3 مساكين، يبقى يصوم 3 أيام مكان هذا البيض. ما ليس فيه حكم عن السلف رضي الله عليهم فيرجع فيه لقول عدلهم، إن ربنا قال لنا يحكم به ذو عدل منكم، فإذا كان حكم به السلف انتهى، يبقى نشوفه حكموا بالصحابة التابعون حكموا في هذا الشيء، ما حكموش حاجة جديدة، وهذا يعني سبب إنه مش موجود، ففرضنا شيء جديد وجدوه ومحدش حكم فيه قبل ذلك، يبقى 2 ذو عدل من أهل العلم وأهل الخبرة في ذلك يحكمان فيه بما يجب عليه. يرجع فيه إلى قول عدلين فاطمين يستحب كونهما فقيهين لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعا، ويجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين، يعني ممكن لقتل الصيد هذا يكون عالم من العلماء، يكون راكب سيارة ما خدش باله داس على الصيد قتله، يبقى يحكم هو وغيره إذا كان هذا لم يحكم فيه قبل ذلك أو في مثله قبل ذلك. يجب في بيض الصيد قيمته، قيمة هذا البيض، ويوزع طعاما على فقراء الحرم. في الحمامة شاة، في الحمامة شاة، ليه شاة؟ لأن السلف حكموا بذلك وهم أعلم منا وأحكم منا، حكموا بذلك، يبقى لو أن إنسانا أمسك حمامة من حمام الحرم قتلها أذاها، يبقى على ذلك يلزمه الفدية الشاة، سواء قتلها محرم أو قتلها حلال في الحرم، يقول حمام الحرم طير الحرم صيد الحرم لا يجوز لأحد أن يصيده في الحرم لا يجوز. خارج الحرم إما تكون أنت محرما أو غير محرم، غير محرم صيد خارج الحرم، محرم لا يجوز لا في خارج الحرم ولا في داخل الحرم. يبقى الحمامة فيها شاه، من حكم فيها؟ حكم بها سيدنا عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر ونافع بن الحارث وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء قالوا بذلك. يبقى على ذلك نأخذ ما قالوا. العصفور فيه قيمته، العصفور فيه قيمته، يبقى نشوف قيمة العصفور قد إيه يتصدق به على فقراء الحرم الطعام. يبقى ده الصيت. حرم مكة أو حرمة مكة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني متشكلة عندكم هنا حرمة متشكلة غلط، صلحها خليها حرم مكة أو خليها حرمة مكة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضل شجرها ولا ينفر صيدها. فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا. فقال إلا الإذخر. هذا الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة، حرمها ربنا سبحانه وتعالى جعلها حرما آمنا لا تؤذي فيها شيئا. فمن ضمن هذه الأشياء قال لا يختلى خلاها، ما تجيش على الحشيش اللي على الأرض تقطع حشيش الأرض، ليس لك ذلك. لو أن بهيمة مشت وأكلت منه تأكل البهيمة، أما أنت تقطع عشان تأخذ لبهيمة عندك لا، ليس لك أن تفعل ذلك. قال لا يختلى خلاها ولا يعضل شجرها، لا يخبط شجرها، كسر جزء شجرة تقطع من أشجار الحرم، لا ولا ينفر صيدها، ولا ينفر، لا ينفر، ما تمشيش على حمام يبقى قاعد حوالين الحرم تمشي انت تطيره، فيقول لك ما تعملش، سيب الحمام آمنا في هذا المكان، حرم آمن. لا ينفر كيف بقتل الصيد وإيذائه، من باب أولى، كقوله سبحانه تقول لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل أف، من باب أولى، لا تشتم ولا تسب ولا تضرب. يبقى هنا القياس قياس الأولى، الآن مكان أدنى يبقى يقاس عليه ما هو أعلى. فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا، إلا الإذخر، نوع من النبات اللي يستخدمونه الصاغة لهم الحدادين، يعني يحتدونه يشعلوا عليه تبقى ريحته كويسة، ويستخدمونه في المواقد بتاعتهم أو في البيوت، في البيوت ينفع أن يتحط في السقوفة بين الشروف اللي في السقوفة تمنع المطر ينزل عليه محتاجين إليه. كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذلك يعني يدوز لنا نحن نستخدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، هذا معفو عنه. يحرم صيد حرام مكة على الحلال والحرام إجماع، فإن قتل حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف بسبب منه ضمنه. أشوف هنا أتلف تعمد ذلك أو تسبب في ذلك، تسبب في ذلك فأتلف متسببا فيه، ضابطه أنه كصيد الإحرام في التحريم والجزاء، في التحريم والجزاء اللي هو صيد الحرم، صيد الحرم حتى لو كان حلالا، الإنسان وهو حلال في الحرم ما هوش محرم لا يجوز له أن يصيد شيئا في الحرم، وأنه يكون زي جزاء الصيد اللي تقدم. وإن ذبح حلال صيدا حرميا حرم عليه أكله وعلى غيره، يحرم عليه إذا ذبح فجاب حلالا الحرم ذبحها لا يجوز له يأكلها ولا غيره يأكلها، ما يجوز. النبات قسمان، شجر وغيره. النبات اللي في الحرم قسمان، هنا يعني لما نقول لا يختلى خلاها يبقى الحشيش في الحرم محدش يتعرض إليه. طب فرضنا إنسان له بيت في الحرم في مكة بيته وزرع في الجنينة حادة، يحرم عليه قطعها؟ هنا فرق بين ما استنبته الآدمي يزرع حادة في الجنينة بتاعته هذا يجوز له إن هو يقطعها ويأكل منها وكذا، أو إنه شيء مباح حاجة بتاع خلقها الله عز وجل في الأرض، حشيش يطلع في الأرض، أشجار في الحرم ما هيش ملك لأحد الناس، ليس لأحد أن يقطع هذه. يبقى الشجر يحرم التعرض له بالقطع والقلع لكل شجر رطب حرامي غير مؤذن، غير مؤذن. يبقى هنا في شجر إذا كان مؤذيا أو غير مؤذي، إذا كان يؤذي الناس طلعت في مكان ممر الناس يقوم الناس يتكعبلوا فيها تؤذي الناس يبقى يزال ما يؤذي الناس. أما اليابس فلا يحرم قطعه ولا ضمان فيه. يبقى الشجر الرطب اللي بيجنى منه شيء أو فيه ظل للناس يحرم قطعه، يحرم أنه يشيل منه شيء من فرع أو فيه. لكن إذا كان هذا الشجر طالع في مكان نازل منه فرع على الناس يؤذي يجرح اللي يمر فيه، والطريق طريق يمر فيه الناس، بيزال ما يؤذي الناس. لكن إذا كان يابسا شجر ناشف ناشف ما فيش منه فايدة ولا في للناس ظل تحته ولا شيء، يبقى يجوز إزالته ولا ضمان فيه. إذا أخذ غصن من شجرة حرامية بالنسبة للحرم، يعني النسبة للحرم يقال هذا حرامي، يقال هذا حرمي، يقال هذا حرامي، الثلاثة يبقى كلمة حرامي نسبة للحرم، يقال هذا حرامي وهذا حرمي وهذا حرامي. إذا أخذ غصنا من شجرة حرامية ولم يخلف عليه ضمان النقصان وسبيله ضمان جرح الصيد، سبيل ضمان جرح الصيد. وإذا أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفا كسواك وغيره فلا ضمان. الشيء الذي قطعه قد يكون سواك ويطلع مكانه، أو إنه شيء لا اتقطع وانكسر وخلاص مش هيطلع مكانه الآخر، هذا الذي فيه الضمان السنة. يجوز أخذ أوراق الأشجار، يبقى لا يقطع الغصن بتاع الشجر، لكن الورق اللي في الشجر ما هيسقط، يبقى يجوز انه ياخذ من اوراق الاشجار لعلق البهيمه ونحو ذلك للفائده. ولا يجوز خبطها بحيث يؤذي قشورها، يعني الفروع فروع الشجره ما يضربش عليها يكسر فرع الشجره، وانما انه يجوز ان هو الهش مع الضرب الخفيف ينزل الاوراق لانتفاع البهيمه ونحو ذلك. ده قسم من نبات الحرم. في قسم آخر من نبات الحرم اللي هو غير الشجر، دي الأشجار، ومن العادة اللي حيلاقيه الإنسان في طريقه الأشجار، ما تمدش إيدك على شجر من أشجار الحرم. يبقى قلنا أوراق الأشجار يجوز لعلف البهائم أن يخبط لعلف البهيم، لكن لغير شيء لا، ليس لك أنك تشيل شيء من غير فائدة. غير الشجر النبات اللي في الحرم ده شيء ملحق يعني بالدرس بتاعنا، هنقول هو نوعان نبات الحرم غير الشجر، اما نبات يزرعه آدمي او لم ينبته آدمي. الانسان زرع حاجه في الجنينه بتاعته في الارض بتاعته، يجوز ان هو يقلع عنها ياخدها يستفيد منها، زرعها زرع حنطه زرع شعير زرع ذره زرع بقول خضروات، يجوز لمالك قطعه ولا جزاء عليه في ذلك. النوع الثاني ما لم ينبته الآدمي، هذا الإنسان مش هو اللي عملها وربنا هو اللي خلقها في الأرض تخرج، يبقى الإذخر. جاء في حديث العباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإذخر، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقوا على ذلك، فما كان الإذخر يجوز أن يؤخذ للصاغة وللبيوت، يبقى هذا مباح الإذخر. الشوك إذا كان في شوك في الطريق شجر شوك موجود هذا مؤذي للناس، يبقى يزال. إذا كان الحيوان المؤذي يقتله في الحل في الحرم، وعلى ذلك الشوك الذي يؤذي الناس يزال ولا شيء عليه في ذلك. إذا كان دواء، دواء الأرض بتاعت مكة فيها أنواع من أنواع الأعشاب اللي هي أدوية، يجوز أن هي تؤخذ للتداول، يقول يأخذها كدواء، يجوز ذلك زي السنة المكي ونحو ذلك، يجوز قطعه لأنه يحتاج إليه ذلك. يبقى هنا ربنا مش هيمنع الإنسان من شيء يحتاج إليه، يبقى يلحق بالإذخر بجامع المنفعة. إذا كان كلا عشب بقى موجود في الأرض ما تقطعوش، ما يبسيل البهائم ترعى فيه تأكل منه، يبقى هذا ليه طعام للبهائم تجد لها طعامها، فلا يجوز طعامها، فلا يجوز لك أنك تقطعه. يبقى إذا قطعه فيه قيمته يوزع على فقراء الحرم، ويجوز تسريح البهائم في كلا الحرم لترعى فيه، يجوز. يبقى هنا كأن الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى جعل هذا علفا للبهائم، البهائم اللي ماشية في الأرض تلاقي حاجة تأكلها ما تقطعهاش أنت وتحرمها من هذه الأشياء. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان، أتان هي أنثى الحمار يعني، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى صلى إلى غير جدار عليه الصلاة والسلام. فابن عباس يقول فدخلت في الصف وأرسلت الأتان يرتع، وأرسلت الأتان يقطع، أرسلها ترتع بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى إلى غير الدار، أقول للحاجة يجوز ذلك، لكن الأصل إنك إذا صليت لابد يكون أمامك سترة، هذا مستحب عند جماهير العلماء، هذا مستحب عند جماهير العلماء. ولم نجد من قال بالوجوب، لم نجد من قال من الأئمة الأربعة على غيرهم بالوجوب اللي فيها، وكان الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن السترة واجبة في الصلاة. فالراجح أنها متأكدة الاستحباب، ولا ينبغي لها أن لك أن تترك السترة في الصلاة، ولكن أنها واجبة لم نجد نقلا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم بالوجوب فيها، فنكتفي بالقول باستحبابها، وهذا الأثر للجمهور يقولون بذلك. وإن كان البعض يعني يتأول أنه لا يصلي إلى غير دار يصلي الحاجة تانية، ما ذكر شيء ابن عباس لا حاجة تانية ولا شيء، فالله أعلم في ذلك. لكن الغرض أنه ابن عباس قال تركت الأتانة ترتع، ترتع يعني تاكل من حشيش الأرض، ومنها من الحرم، منها من الحرم، الحرم الكعبة ما حولها هي مكة وفيها منى، نذكر حدود الحرم ونشوف الرسمة بتاعتها على الخريطة بعد كده إن شاء الله، اللي هي منى والمزدلفة ومكة، كل هذا من الحرم، منى والمزدلفة من الحرم. فهنا ترك الأتان في منى ترتع فتأكل من الأرض، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أنه يجوز يترك البهيمة تسرح في الأرض وتأكل من الحشيش في الأرض، لكن الإنسان لا يقطع ذلك إلا إذا صار شوكا مثلا يؤذي الناس. من المسائل اللي بنلحقها بهذا الباب، بنقول حكم نقل ماء زمزم وتراب الحرم. ماء زمزم يجوز نقلها من مكان لمكان ولا لا يجوز ذلك؟ التراب اللي في الحرم هل ممكن يتنقل حجارة الحرم وتراب الحرم لغير فائدة أو يقودها الإنسان للذكرى مثلا أو كده؟ هنا ماء زمزم يجوز، يجوز وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى يجوز نقله وأخذه، بركة ماء زمزم اللي هزم من هزمات جبريل عليه السلام، وبركة من الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليه وعليه الصلاة والسلام، يبقى هذا ماء زمزم. إنما تراب الحرم لا، ليس لك إن أنت تأخذ من تراب الحرم العجيب شوية من تراب مكة إلى هنا، ليس لك أن تفعل ذلك. إذا أخرج فلا ضمن عليه. روى البيهقي بإسنادي عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حط كلمة النبي لأن مش موجودة هنا، ما النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة، إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فبعث إليه بمزادتين. هنا سهيل بن عمرو قبل ما يسلم أرسل، وكان سيدا من سادات مكة رضي الله عنه، فأرسل هو صاحب صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذا الرجل وقال أهدي إلينا من ماء زمزم ولا تترك، ولا لا تترك أن تهدي إلينا من ماء زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يبقى يجوز نقل ماء زمزم من مكة إلى المدينة، وقص عليها غيرها تنقل لأي مكان في بلاد الدنيا، ينقل إليها ماء زمزم، هذا الماء العجيب اللي من عهد إبراهيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وحتى الآن ما زال البئر تفيض بالماء العظيم منه، ماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام العليم. عن عروة ذكر هنا خلف بعث إليه بمزادتين، بعث للنبي صلى الله عليه وسلم إربتين من ماء زمزم، إربتين. وعن وهذا إسناد صحيح، ذكر الشيخ الألباني قال إسناد جيد الرجال كلهم ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وعن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، عائشة كانت في المدينة فتحمل ماء زمزم لما تحج ولا تعتمد، تأخذ معها من ماء زمزم وتخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على جواز ذلك. روى البيهقي هذا الأثر وفيه حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوة والقرب، الأداوة جمع إداوة والإداوة السقاء الصغير، وكان يصب على المرضى ويسقيهم صلى الله وسلامه عليه، صب على المرضى من ماء زمزم ويسقي المرضى من ماء زمزم، وقال لنا ماء زمزم لما شرب له، فينقل ماء زمزم من مكان لمكان، ولا تصدق من يقول ماء زمزم إذا انتقل من مكانه ما فيش فايد، يقولها الكسلان ينقل ماء زمزم واللي مش عايز يشيل معه حاجة يقوم يضحك على نفسه بهذا الشيء، ولكن الإنسان المؤمن يحب هذا الماء العظيم اللي خرج من آلاف السنين إلى عهدنا هذا، مزالك زمزم تجي بالماء، وسيأتي شيء في الكلام عن ماء زمزم لما نيجي في مكان. روى البيهقي أو روى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما كره أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء. ابن عباس وابن عمر كره أن حد يأخذ من تراب الحرم يخرج به من الحرم لغير فائدة، لغير فائدة. يبقى هنا إخراج تراب الحرم يظل في مكان، والإنسان لو اعتاد هذا الحجر من الحرم، تراب من الحرم، يرجع لعبادة الأحجار وحجارة عبادة القبور اللي نهينا عنها. هنا تراب الحرم يترك في مكانه ولا يخرج منه. وشوف هنا هذا الأثر العجيب لروي الشافعي والبيهقي عن عبد الأعلى الأعلى ابن عبد الله بن عامر بن كريز القرشي العبشني من بني عبد الشمس، هذا من صغار التابعين. عبد الأعلى ابن عبد الله يقول: قدمت مع أمي أو جدتي فأتتها صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة أبوها اللي هو شيبة حاجب الكعبة اللي معه مفتاح الكعبة، هي ابنته ولها رؤية رأت النبي صلى الله عليه وسلم. شيبة ابن عثمان ابن طلحة الحجبي اللي هو مسؤول عن مفتاح الكعبة. هذه المرأة أو عبد الله عبد الأعلى يقول: قدمت مع أمي أو جدتي فأتتها صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة جاءت لأم عبد الأعلى أو جدة عبد الأعلى، قال فأكرمتها. فأكرمتها يعني أمه أكرمت صفية، أكرمتها كأنه كرم شديد أكرمتها. قالت صفية: ما أدري ما أكافئها، يعني دي عملت فيها معروف كبير جدا، أكافئها إزاي؟ فأرسلت إليها بقطعة من الركن. قال فخرجنا بها، أرسلت إليه قطعة من الركن. جابتها منين قطعة من الركن دي؟ الحجر الأسود، قطعة من الحجر الأسود جابتها منين هذه؟ ذكر أبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة أن حين حاصر الحجاج ابن الزبير كان من ضمن الحجارة اللي حدوت على الكعبة قطعة، كسرت قطعة من الحجر الأسود، انكسر منه، فكان عند هذه المرأة اللي هي صفية بنت شيبة الحجبي كان عندها قطعة، كان في الحرب اللي بين الحجاج وابن الزبير اتهدمت فيها الكعبة وجزء من الحجر الأسود جزء صغير كسر، فكان عندها، فكان المرأة يعني عايزة تهدي لهذه إلا أكرمتها، طيب خذي حتى أدي من الحجر الأسود كانت عندنا، فأعطتها لها. حصل إيه؟ حصل يقول فخرجنا بها، يعني خدت هذه هدية قطعة من الحجر الأسود قطعة صغيرة أخذتها وخرجت بها. قالت فنزلنا أول منزل فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميعا، المجموعة اللي مولودين اللي طالعين معهم هدية حتى من الحجر الأسود كله عيا، كله عيا في الطريق، مرضوا مرضا شديد، أول منزل نزلوا كلهم عيا. كان أمثلهم عبد الأعلى هذا، كان يعني مريض بس اللي يقدر يتحرك يفكر ايه اللي حصل لنا، الدرجة دي كلنا عينا ايه اللي حصل. قالت امي او جدتي ما ارانا اتينا الا ان اخرجنا هذه القطعة من الحرم، من ربنا وفقها ان اللي حصل لنا المرض ده مش طبيعي، اللي حصل لنا ده الظاهرة هذه القطعة ما يدوس لنا ان احنا اخرجناها من الحرم. قالت لابنها روح رجعها المكان هذا، روح رجعها لصفية بنت شيبة الحجبي. قال وكنت أمثله، قالت لي انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها إن الله تعالى قد وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه. قال عبد الأعلى فقالوا لي فما هو إلا أن نجينا بدخولك الحرم، وقت ما انت وصلت الحرم كلنا صحيح، لما راح الحرم رجع الشيء. يبقى الإنسان لا يأخذ شيئا من الحرم يخرج به لا يدري ما الذي يحدث له بسبب ذلك. قال فكأنما أنشطنا من عقل، كأنما أنشك أن كنا اتكتفنا وطبطنا نشطنا من ذلك. الأثر بتاع أبي الوليد الأزرقي قال إنها أعطتهم قطعة من الحجر الأسود كانت عندها أصابتها حين اقتلع الحجر في زمن ابن الزبير، حين اقتلع الحجر في زمن ابن الزبير حين حصره الحجاج، ودي معنى رواية الشافعي الأولى. سترة الكعبة، سترة الستارة يعني بتاعت الكعبة، الحكم اللي يكون فيها، الحكمها حكم الحجر الأسود، حكمها طبعا لا يجوز لأحد من يروح يجيب مقص يقص حتة ياخدها ويطلع بيها، هذا لا يحل، هذا حرام. لكن فرضنا ان هم شالوا كسوة، غيروا كسوة الكعبة، الكسوة القديمة وزعوها على الناس، يجوز انه يأخذ منها وبيحصلش طبعا وزع على الناس ولا شيء، ولكن بتبقى هدايا يهدوها للبعض من الناس، فلا يجوز لأحد انه يقطع او يأخذ شيئا إلا أن يهدى إليه. طب الأمر فيها إيه؟ هذه الكسوة. عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. شيء موقوف على الكعبة يبقى على ذلك، طول ما هي يستفاد منها تظل، لا يستفاد أو صدقة على الكعبة يبقى على ذلك توزع على الفقراء، أو أنها تباع لمن يأخذها ينتفع بها ويوزع ثمنها على الفقراء. طب إلا أخذها هل ممكن يعملها رداء ولا إحرام؟ ولا يجوز له أنه هو يتصرف فيها كما يشاء. قال لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه، اللي اشتراها بمال بعد ذلك يجوز له أن ينتفع بها أي وجه من وجوه الانتفاع، حتى لو أن امرأة لبستها كثياب جاز لها ذلك سواء كانت حائضا غنما أو غيرها. لكن اللي ممنوع أن إنسان يروح على كسوة كعبه هي محطوطة في مكانها يأخذ منها شيء يقول الذكرى مثلا، هذا حرام. لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره. الإنسان إذا يطيب بتاع الكعبة بيتحط عليها مثلا يأخذ منه، إذا فرض ذلك لا يجوز له ذلك، وهذا يعني غير موجود إلى الآن. طيب تطيب الكعبة، لكن اللي ذكرناه أنه يجوز لك أنك بتقبل الحجر الأسود حتى لو كان مطيب، حتى لو كان الحجر الأسود مطيب، لأنه من سنن الطواف أنك تقبل الحجر الأسود، والعادة أنهم يطيبون الحجر الأسود ورائحة طيبة، فيجوز لك إنك وأنت محرم أن تقبله. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.